معلمنا ماري لوط البشير بركاته علينا امين. ولما صار الغد مضى يسوع الى مدينه تدعى نايين، وذهب معه تلاميذه وجمع كثير. فلما اقترب الى باب المدينه، اذا واحد محمول قد مات وهو ابن وحيد لامه، وكانت ارمله، وكان معها جمع كثير من المدينه. فلما راى يسوع تراءف عليها وقال لها: لا تبكي. ثم تقدم ولمس النعش، فوقف الحاملون وقال: ايها الشاب، لك اقول قم اجلس. فجلس الميت وابتدى يتكلم، فدفعه الى امه. فاعتر الجميع خوف ومجدوا الله قائلين: قد قام فينا نبي عظيم. وافتقد الله شعبه، وشاع هذا الكلام عنه في جميع اليهودية وكل القرى، والمجد لله دائما أبديا أمين. إنجيل الأحد الرابع من شهر بابا، ومعجزة اللي أتمها السيد المسيح وبيحكي لنا عنها الإنجيل النهاردة، معجزة إقامة ابن أرملة نايين. السيدة يبدو فقدت زوجها وأصبحت أرملة، وده كان الابن اللي فضل لها، وانتقل وبتودعه موكب جنازة ماشي، ويقابله السيد المسيح في السكة. المعجزة دي انفرد القديس لوقا، بس البشير هو اللي ذكرها في من ضمن البشائر الأربعة. يعني البشائر الأربعة اتكلموا قبل كده عن معجزات تانية، معجزات إقامة أموات، سيد المسيح ناس قومهم الموت، لكن المعجزة دي القديس لوقا بس هو اللي ذكرها في إنجيله. فاتكلموا قبل كده عن إقامة لعازر البشائر الثانية، واتكلموا عن النهاردة، اتكلم معلمنا لوقا عن ابن أرملة نايين، وكان في المعجزة الثالثة اللي أتماها سيد المسيح اللي هي ابنة ييروس. دي الثلاث معجزات اللي السيد المسيح أقام الناس فيها من الموت. ولكن طبعا مش معنى كده ان هي دي بس في فترة خدمته، هي دي الثلاث معجزات اللي قوم فيها ناس من الموت، ثلاث أنفار بس في فترة الخدمة بتاعته. لكن مش كل حاجة كتبت، لأنه مش هيساعد كتب العالم كله أنه يتذكر كل أعمال السيد المسيح اللي أتمها فترة خدمته. وفي المعجزة دي النهاردة معلمنا لوقا بيأكد لنا على حقيقتين مهمين جدا، انه السيد المسيح له سلطان انه يقيم الاموات، له سلطان على الموت، وبالدليل طبعا انه سحق الموت، فهو ليه سلطان على الموت يقوم اللي هو عاوزه، لانه هو له سلطان يعمل كده. والامر الثاني ان في قيامة من الاموات، وفي قيامة للاجساد. فالكتاب المقدس قبل كده ذكر في العهد القديم وفي العهد الجديد برضو قصص كتير عن او معجزات كتير اتمها انبياء قوموا برضو فيها موتى. لكن الحقيقة اللي هنا النهاردة في الانجيل ان السيد المسيح هو اللي له سلطان، اذ كان في القديم او في العهد القديم او في العهد الجديد برضو. إليشع اقام ابن المرأة الشونامية، و إلي أقام ابنة صرفة صيدا، وفي العهد الجديد بطرس أقام طبيسة. كل ده ما كانش بالسلطان بتاعهم، يعني كان إلي يتضرع على الله ويقعد يطلب وبحرارة ووقت طويل جدا لحد ما ربنا يستجيب له، وبالدعاء والطلبات وشفاعة الناس دي كان السيد المسيح يستجيب والناس دي تقوم، لكن مش بسلطانهم. النهاردة في المعجزة الانجيل يقول: وقال للشاب، الشاب هو في النعش ما بيتحركش، بيكلمه لان هو له سلطان على الموت، يقول له: لك اقوم قل واجلس. فجلس الميت، يعني في منتهى القوة والسلطان، محدش كان بيعمل كده. كلمة واحدة من السيد المسيح كانت تقدر تقيم ده، دليل كبير جدا على ان السيد المسيح فعلا له سلطان على الموت وعلى الإقامة من الموت. وهي الحقيقة مش كلمة واحدة بس، لأنه السيد المسيح لما المرأة نازفة الدم طلبت بس تلمس طرف الثوب بتاعه، التفت وقال خرجت. هو حس انه في الزحمة دي كلها حد لمسه، وقالوا له يا سيد يعني في الزحمة دي ازاي تكتشف ان واحد لمسك؟ طب الناس بتزق وبتعمل في الزحمة دي. قال قوة خرجت مني. فالسيد المسيح لما كان بيعمل المعجزة دي، الكلمة بتاعته، كلمة السيد المسيح دي مش كلمة عابرة، مش مجرد بس امر عادي واحد بيقوله قوم يقوم، دي بتبقى معاها قوة الله نفسه، قوة إلهية عظيمة جدا وسلطان عظيم جدا، ان بيها فعلا ميت زي ده من كلمة واحدة يقوم. اكيد الكلمة مصحوبة بقوة وسلطان غير عادي، وهي دي قوة كلمة ربنا فعلا. زي ما قلنا الانبياء دول او الناس اللي كانوا بيقوموا الموتى ما كانش بسلطانهم. فالنقطة التانية انه السيد المسيح عاوز يقول ان في كمان قيامة للاموات، وكان في ناس بتواجه وتعارض الرأي ده، وطبعا كان ناس مشهورين منهم جدا الصدوقيون، دي كانت فئة مشهورة جدا عند في اسرائيل في الوقت ده. كان في الفريسيين والصدوقيون، الصدوقيون دول كانوا يعني كانوا راس براس ند بند كده، بس دول كان ليهم اتجاه ديني اكتر شوية، ودول كان ليهم اتجاه سياسي. لكن الصدوقيون دول ما كانوش يؤمنوا لا بقيامة الاموات ولا ان في حياة ابدية بعد كده، الانسان ينتقل من هنا وخلص على كده، وهي دي كانت المهمة بتاعته في وجوده على الارض. فطبعا الكلام ده السيد المسيح اثبته لهم انه مش مظبوط، والكلام ده الانبياء بالروح طبعا اتكلموا عنه من الاف السنين قبل ما يشوفوا المعجزات دي. في سفر اشعياء يقول تحيا امواتك تقوم الجثث، استيقظ ترنموا يا سكان التراب. وبرضو حزقيال اتكلم، ودانيال، دانيال في سفر دانيال يقول وكثيرون من الراقدين في تراب الارض يستيقظون، هؤلاء الى الحياة الابدية وهؤلاء الى العار للازدراء الابدي. يعني في قيامة زي ما بيقول سفر دانيال يستيقظون، الراقدون في تراب الارض يستيقظون، هؤلاء الى حياة ابدية، وفي حياة ابدية. والانبياء اتكلموا على الكلام ده، والسيد المسيح في المعجزة دي اثبت لهم انه فعلا في قيامة للاموات. فالسيد المسيح بسلطان لاهوته كان بيتم المعجزات دي مش عن طريق حد تاني، لكن هو شخصيا، لان هو الوحيد اللي له سلطان على الموت. ولو حاولنا فعلا دلوقتي نبص على كل الشخصيات اللي قامت من الموت من ايام العهد القديم، ابن المرأة الشنامية وابن صرفة صيدا والطبيصة ولعازر وابن ارملة نيين وابنة ييروس، كل الناس دي لو حاولنا ندور عليهم النهاردة طبعا في سجل الاحياء ما لهمش وجود تاني، يعني كان في موت تاني. فهي الحكاية اكتر من انها معجزة واحد يقوم الموت الجسد، اذا في حاجة تانية اهم بكتير جدا، لانه مرة واحدة قاموا، وبعدين برضو الجسد ده كان له فترة زمنية محدودة جدا. يعني ابن ارملة نعيم ده عاش قد ايه يمكن الانجيل ما ذكرش، لكن مش موجود النهاردة بالدليل انه خد برضو فترة زمنية وانتقل تانية. فالحكاية اهم بكتير من انه قيامة الجسد. والمعجزة اللي السيد المسيح النهاردة عملها بيقول انه له سلطان على الموت، وزي ما الله خلق الانسان من جسد وروح ففي موت للجسد وفي موت للروح، يعني مش بس الجسد هو اللي بيموت، لكن في كمان الموت الروحي. وقيامة الجسد، موت الجسد ده مش هيمنع الانسان ابدا من زي ما بيقول سفر دانيال الحياة الابدية وملكوت السماوات. ده عمر ما موت الجسد هيعطل الحياة الابدية للانسان، لكن العكس طبعا صحيح. الانسان لما يكون في حالة خطية وفي حالة موت روحي مفيش شك انه هيتحرم من الحياة الابدية، وانه يبقى عايش في وجود دائم مع ربنا. واباء الكنيسة كانوا بيبصوا للموت ده بنظرة عملية جدا وواقعية جدا. فالقديس امبروسيوس يعلق على المعجزة بتاعت النهاردة وهو كان يشبه النعش اللي كان ماشي ده. النعش طبعا بيتعمل من الخشب، فبيقول ناظرا الى النعش الخشبي بكونه الشجرة التي من خلالها حملنا الى القبر، فقد لمسها السيد المسيح بارتفاعه على خشبة الصليب لتصير لنا سر حياة، وكأن الخشبة التي كانت لنا نعشا تحملنا الى الهاوية صارت بالمسيح يسوع ربنا قوة الله، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل كورنثوس. المسيح يقدر يغير طبيعة الموت دي، بدل ما كانت طبيعة بتهدد البشرية كلها، بتجسد السيد المسيح ونزوله على الأرض وخد جسد من السيدة العذراء وصعوده على خشب الصليب زي ما بيقول القديس أمبروسيوس، غير الطبيعة دي، ما بقاش نعش خشبي عادي جدا، لكنه اتحول من طبيعة موت ونقلنا بصليبه وكل الأمور والنظرة للموت والنظرة اللي كان الناس تحاول تقنع بيها الناس ان هو كده على كده وخلاص الإنسان ينتهي، كل ده بمجيء السيد المسيح وبصليبه كل ده اتغير وبقى له مفهوم تاني مختلف تماما. والكلام ده والمعجزة دي ما كانش بس من المفهوم الروحي، ابن أرملة نايد منتظرها، يعني ما كانش واحد بس، لأن الخطية هي الموت، فما كانش بس هو ده مستني، لكن كل واحد في البشرية من أول آدم لحد انقضاء الدهور كل واحد مستني إن ربنا يعمل معاه المعجزة دي. مش طبعا ربنا يقوم الجسد، لأن مهما قام الجسد هيبقى له برضه نهاية تانية، إنما المهم والمعجزة اللي الواحد فعلا لازم يبص لها ويدور عليها ويحتاج ان السيد المسيح يتحنن ويمد ايده كده من نفسه، هي موت الروحي او موت النفس، وده طبعا من خلال فعل الخطيه. من اول سفر التكوين كان بيتكلم عن ابونا ادم اللي هو ما سمعش الوصيه، ومخالفه الوصيه وعدم الطاعه هي دي الخطيه. يعني الوصية تقول لنا شيء وعدو الخير والشيطان يقول أمر تاني، يبقى هي دي المخالفة، والإنسان يقع بالخطية من الوقت ده. فمن أول آدم في سفر التكوين لما ربنا قال لآدم تأكل من كل الشجر، لكن الشجرة دي ما تمسهاش، فقال الله لا تأكل منه ولا تمساه لألا تموت. طبعا بعدها بعد ما كل آدم وحواء من الشجرة اللي ربنا منعه منها، وبعد المخالفة للوصية الله والوقوع في الخطية، آدم ما ماتش موت جسدي، آدم عاش سنين طويلة جدا بعد الحكم الموت اللي صدر عليه ده. لكن الإنجيل هنا بيقول لنا برضو سفر التكوين الكتاب المقدس بيكلمنا عن النوع الثاني من الموت، مش بس موت الجسد اللي يهم، لكن في النوع الثاني من الموت زي الحكم اللي صدر على ابونا ادم ومات وفضل مستني كل الاجيال دي والازمنه دي لحد ما جه المخلص عشان يتمم معاه المعجزه اللي بيتكلم عنها النهارده الانجيل. بعد ما كان اتطرح في الهلاك وكان صدر عليه الحكم الموت ده ومات طبعا بالجسد بعد فتره زمنيه طويله جدا، فضل على رجاء القيامه ومنتظر آلاف السنين لحد ما جه السيد المسيح فعلا وبصليبه تحنن مش بس على آدم، على كل الخليقة، ولغى حكم الموت ده. وبعد ما كان آدم وكل بنيه مطرودين من الجنة، فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة، زي ما بنقول في التسبحة بمجيء السيد المسيح وبصليبه رد أبانا آدم إلى الفردوس مرة أخرى، وكل بنيه كل الناس اللي اتحكم عليهم بحكم الموت، السيد المسيح هو اللي كان له السلطان، وهو لوحده اللي كان له السلطان ويقدر يعمل عمل الفداء العظيم ده اللي اتمه عن كل واحد فينا من اول ادم لحد انقضاء الدهر. كل واحد فينا هيبقى محتاج معجزه في صحيح، عشان كميه الخطايا ونوعيات الخطايا اللي الانسان بيقع فيها مفيش غير السيد المسيح بس، ودمه اللي اتسفك على الصليب هو اللي يقدر يمحي الصك اللي كان مكتوب علينا، وكل ما الانسان يقع في خطيه ما فيش غير السيد المسيح بس هو اللي له سلطان انه يغفر الخطيه دي، وله سلطان انه يرجع يلغي يقطع سبق الموت ده وسبق الخطيه اللي كان بيهدد الانسان. في مثل الابن الضال برضه راح طلب من ابوه نصيبه من المال، وخد ابوه اداله نصيبه، واحنا نتخيل انسان في السن ده ومعاه كميه الفلوس دي مفيش شك احنا نتخيل هيعمل بيها ايه. مش ممكن طبعا كان راح هيديها الفقراء ولا يتبرع بيها ولا يعمل بيها اعمال صالحه، لكن الانجيل طبعا يقول لنا انه خد الفلوس دي وصرفها على عيشه الخطيه وتبدد الفلوس دي. وبعدين لما فاق لنفسه وقدم توبه ورجع قال انا فعلا هنا في حاله موت لان انا في حاله خطيه، اما رجع لحضن ابوه وابوه استقبله مره تانيه وحضر له الحله والخاتم والعجل، يقول انه لان ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. الابن ده ما كانش مات بالجسد، لكن كل دي حقائق الانجيل بيأكدها لنا انه الانسان لما يكون في حالة خطية ده بيبقى في حالة موت، وما فيش غير السيد المسيح هو اللي يقدر يعمل معجزة ويتحنن على الانسان ويمحي عمل الخطية في الانسان. معلمنا بولس الرسول يكتب لأهل أفسس ويلخص عمل المسيح، وانه زي ما بيقول الانجيل النهاردة هو بس اللي له سلطان، هو بس اللي يتحنن فتحنن تراءف عليها وقال لها لا تبكي، هو بس اللي يقدر يتحنن ويتراءف علينا، وهو اللي له سلطان في نفس الوقت. فبيقول في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس: إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. برضو بيأكد حقيقة انه الخطايا والإنسان يكون في حالة خطية ده يبقى ميت في حكم الميت. إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم. معلمنا بولس الرسول بيكلم أفسس وبيقول إن احنا برضو كنا عايشين في العيشة دي قبل كده، في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار. طبعا الكنيسة أفسس لما عرفت المسيح اتغير حالها، قبلا كانت كده الكنيسة، وكانوا قبل معرفة السيد المسيح كانت دي طبيعتهم ودي حالتهم، وتصرفنا في شهوات جسدنا عاملين مشيئة الجسد والأفكار، كنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. جسد والأفكار أيضا. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أمواتا بالخطية أحيانا مع المسيح. فمعلمنا بولس الرسول بيأكد على انه الموت بالذنوب والخطايا زي ما بيقول ده انسان يصبح ميت. الانسان في حالة الخطية ده يبقى بلغة الانجيل ده انسان يبقى ميت. وان الله غني الرحمة من اجل محبته الكثير، هو ربنا اللي يقدر زي ما عمل المعجزة النهاردة وتراءف على الارملة اللي فقدت ابنها وقوم لها ابنها، برضه هو ربنا بس اللي يقدر يغفر لنا، وهو بس اللي له سلطان على انه يمحي الخطية دي، ونحن امواتا احيانا مع المسيح. وطبعا مع المسيح هي الحياة، عشان كده السيد المسيح كان يقول ان هو الطريق والحق والحياة. بعيد عن المسيح مفيش حياة، في موت. الابن الضال ده لما خد الاموال دي هو كان فاكر بقى زي ما بنقول في التعبير يعني هيعيش حياته، يعني هيعيش، لكن في الحقيقة ده كانت الانجيل يشخص موقفه ويشخص تصرفات الابن الضال ده انه كان ميت. الانسان ساعات يبقى فاكر كده انه هيعيش وهينبسط بطريقته، ويمكن رجليه تتجرجر في امور تغضب ربنا بعد الوقت، لكن ويبقى متناسي ومتجاهل فعلا حالته وحالة الموت اللي هو فيها. الانسان في الخطية يبقى في حالة موت. وساعات الانسان كمان يبقى شايف انه من غير خطية، يعني يقعد يبقى شايف كده ويبرر تصرفاته ويبقى شايف انه هو ما عندوش خطية وهو مش محتاج. الانسان ده هيبقى مستغني عن الرحمة ومحبة الكثيرة اللي بيقول عليها معلمنا بولس الرسول: الله غني في الرحمة من اجل محبتي الكثيرة. مستغني عن الرحمة والمحبة اللي السيد المسيح هيترأف بها علينا ويغفر له خطيته، فيبقى استغني واكتفى لانه هو مش شايف ان هو عنده خطية. في سفر الرؤيا في الاصحاح الثالث بيخاطب ملاك كنيسة اللاوديكيين ويقول بيوبخه ويقول له: لانك تقول اني انا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى شيء، ولست تعلم انك انت الشقي والبائس وفقير واعمى وعريان. هي دي حالة الخطية. الانسان لما بيبقى في حالة خطية يبقى مستغني، يقول له ربنا كده، يقول له انا هعمل معاك معجزة، انا مستعد اغفر الخطية دي، انا مستعد امحي كل ده. لكن هو امتى شايف ان هو ما عندوش خطية، او وبالتالي طبعا مش هيبقى محتاج للعمل الرحمة ولا الغفران اللي السيد المسيح هيقدمه له. يعدي كده النعش من قدام السيد المسيح، والسيد المسيح يبقى واقف وعلى استعداد يعمل المغفرة، على استعداد يعمل المعجزة، لكن هو يبقى مستغني. مستحيل نتخيل المرأة دي لو كان السيد المسيح قال لها انه هيعمل معاها المعجزة دي كانت تقول له انا مش محتاجة، يقول لها انا هقوم لك ابنك، كانت تقول له انا مش محتاجة. او لو كان بيكلم الميت ده ويقول له قوم ويقول له لا، انا مبسوط في حالة الموت اللي انا فيها، انا عاوز افضل عايش كده. لو الانسان شايف انه ما عندوش خطية او في حالة استغناء هيبقى مستغني طبعا، هيبقى بيقول بيقابل ربنا بالعرض اللي ربنا بيقدمه له انه يعمل معاه معجزة يمحي الخطية ويغفره له، يغفر له كل الخطية. الانسان هيقول لربنا انا مستغني وانا مبسوط بالحالة اللي انا فيها دي. وفي رسالة معلمنا يوحنا يقول: إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. ما فيش إنسان ما عندوش خطية. فسكان ساعات عدو الخير يصور للإنسان كده مش حالة بر ولا حالة نقاء، بس يبقى شايف أنه هو ما عندوش خطية. فده ما فيش شك أنه من عمل عدو الخير مش من عند ربنا. محتاج يعمل معجزة مع كل واحد. ربنا هيعرض على كل واحد فينا، والنهاردة بيعرض على كل واحد فينا انه هيعمل معجزة زي اللي اتمها مع ابن ارملة نايين. حالة الخطية حالة موت، اللي له سلطان وحده على الموت وانه يغلب الموت وغلبه فعلا على الصليب. وسكان الانسان بيقع في خطية بعد كده، ربنا واقف ومستعد دايما يعمل المعجزة ويمحي الخطية، إلا الإنسان اللي كان يبقى مستغني ومش محتاج عمل الله في حياته. ربنا يدينا نعمة كده أنه أول حاجة نشوف أن احنا ما ينفعش نقول أن احنا بلا خطية. معلمنا يوحنا بيقول في رسالته الأولى: إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. ما فيش حد ما عندوش خطية. الإنسان اللي شايف من نفسه عندوش خطية يبقى بيضحك على نفسه ويضل نفسه وما فيهوش الحق. فالإنسان كده يفحص نفسه عشان يشوف حالة الخطية وإيه الخطية اللي هو فيه. وربنا بيقدم العرض النهاردة إن يعمل معجزة مع كل واحد ويمحي الخطية دي. ولربنا المجد دائما أبديا أمين.